بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى عادة مسلم بدأ بالإسناد المدني مالك عن نافع، وقرن رواية نافع، قرن معه رواية عبد الله بن دينار مولاهم العدوي، نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. فرغ مسلم مما سبق من ذكر العدد، عدد الركعات، وفصل فيه تفصيلا بديعا، وتكلم عن الوتر وأتى بالأحاديث، ثم جاء الآن ليبين لنا كيفية الصلاة. وقد سبقت بعض الصور وذكرناها مفصلة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسعا، يجلس على رأس الثامنة ثم يقوم ويجلس مرة أخرى على التاسعة، ثم يقوم ويصلي ركعتين، ثم كان يصلي بعد ذلك سبعا، يجلس يصلي ستا متواليات، ثم يجلس على رأس السادسة، ثم يقوم ويأتي بسابعة، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم أربعا بتسليمة واحدة دون جلوس، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أتى للغالب على هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الفعلي والقولي، وطول الأسانيد وكثرها، وجاءت فيها ألفاظ تفيد فوائد زائدة، مع أن المبحث مداره على تقرير أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، والمراد بأن صلاة الليل ركعتان ركعتان أي يسلم على رأس كل ركعتين. وقد ختم مسلم أحاديث ابن عمر الأربعة أو الخمسة، وبحاجة أن نتأمل أحاديث ابن عمر، فقد سردها على إثر بعضها بعضا، فهي أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث، ألفاظها تختلف، مخارجها تختلف، ولكن ختمها بتصريحه لما سئل رضي الله تعالى عنه ما مثنى مثنى، قال: أن تسلم أو أن يسلم المصلي على رأس كل ركعتين. وعادة مسلم في صحيحه المضطردة أن يبدأ بالألفاظ العامة، ثم يبدأ يسرد حتى يشفي ويغني ويشبع ويروي قارئه وسامعه وشارحه، ويبين المراد على وجه حسن بشرط ما خرج عنه من الصحة، وهذا فيه دلالة على حسن ذوقه ودقة تأليفه وجزالة رأيه واتساع محفوظه وكثرة روايته. يقول عن ابن عمر أن رجلا في رواية عند الطبراني في الصغير توحي أن ابن عمر هو السائل، وكثير من الصحابة يقولون إن رجلا سأل رسول الله ويردون أنفسهم صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك رواية تأتينا قريبا أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر، فيها أن ابن عمر كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل، فدل ذلك على أن المراد هاهنا ليس هو ابن عمر، ولا يمنع من تعدد الحادثة، وأن ابن عمر سأل وأنه شاهد من سأل. فتكون رواية الطبراني في الصغير رواية وقعت في وقت، والروايات التي نذكرها هنا معنا في صحيح مسلم وقعت في وقت آخر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. الظاهر كما سيأتينا واضحا سواء من روايات عند البخاري في الصحيح أو من زيادات على هذه الرواية في الباب، أن السؤال كان عن كيفية الصلاة، أن السؤال كان عن كيفية الصلاة، وهل الصلاة تكون وصلا أو فصلا، هل يوصل بين الركعات أم يفصل بينهم. ختم مسلم لأحاديث الباب وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأنه أجاب إشارة إلى أن هذا هو الأصل، وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم فإنما وقع من باب التعليم، ووقع على وجه ليس فيه دوام ولا ثبات. ومن السنة أن ننوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أن نغلب هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تنويعنا كتنويعه من حيث القلة والكثرة. فالغالب في هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى غالبا في هدينا، والمغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى مغلوبا في هدينا. فإن جعلنا الغالب مغلوبا أو عكسنا فجعلنا المغلوب غالبا، فإننا نلنا سنة التنويع ولكن فاتتنا السنة الأخرى. والأصل الإعمال للإهمال، والأخذ بالسنة القولية والفعلية، والواجب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بقوله إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، والمراد بمثنى مثنى هذه فيها تكرير، وهذا التكرار بتأكيد، والمراد أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، إشارة إلى الفصل والوصل، إشارة إلى الفصل والوصل. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. وهذا دليل صريح صحيح واضح جلي، ويأتي غيره كثيرا في الباب الذي معنا، على أن أقل الوتر ركعة، خلافا لمن قال من الفقهاء بأن أقل الوتر ثلاث ركعات كما هو مذهب الحنفية، وأن الركعة تكون مفصولة عما قبلها وتؤدى وحدها. تدل بعض الحنفية وغيرهم من هذا الحديث أنه يسن في التطوع في النهار أن يكون أربعا أربعا. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا يحسن بمصل النهار أن يصلي أربعا موصولة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، بتسليمة واحدة بجلسة واحدة أو جلستين. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فصلاة النهار أربعا أربعا. وهذا الاستدلال في الحقيقة ليس بسليم. لماذا؟ لأن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على أن صلاة النهار أربعا أربعا استدلال عند الأصوليين بما يسمى بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، كالاستدلال بقوله تعالى محمد رسول الله على أن غيره من الناس ليس برسول، محمد رسول الله، غير محمد ليس برسول. هذا الاستدلال ليس صحيح، وهنالك رسول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير محمد. وقد يستدل مستدل على نقض هذا الاستدلال بزيادة وقع فيها خلاف بين المحدثين فيها، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ووقع خلاف شديد بين علماء الحديث والجهابذة النقاد على زيادة النهار، فيظهر من صنيع أحمد أنه مشاها، ولكن صنيع الكثرة والجهابذة النقاد على أنها وهم انفرد بها عبد علي بن عبد الله البارقي الأزدي، فرواها وحده عن عبد الله بن عمر وهو صدوق يهم، وخالف 19 راويا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فروا الحديث دون لفظة والنهار، ولا داعي لسردهم فإن سردهم يأخذ الوقت، ولكن أكتفي بقولي إن لفظة والنهار أخرجها ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري في التاريخ الكبير، ومدارها على علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر، وأعلها الإمام البخاري وهو أمير المحدثين، وأعلها أيضا ابن معين وابن عبد البر والحاكم في النوع 19 من كتابه معرفة علوم الحديث، وأفاض في بيان علتها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى. فهؤلاء وغيرهم من النقاد والحفاظ أعلوا رواية زيادة والنهار الذي لم يروى إلا من حديث ابن عمر، ولم يروه عنه إلا رجل في حفظه شيء، وليس الخوف عند المحدثين من كذب الكذابين ولا من رواية المتروكين والمطروحين ولا في من فرد به من كان ضعفه شديدا، وإنما الخوف عند المحدثين إنما هو من وهم الثقات. فالثقة إن كان قد وهم فإننا نخشى من وهمه. فلما جمعنا الروايات وجدنا هذه الرواية قد خالفها العدد الكبير والجم الغفير، وعددهم 20 إلا واحدا، خالفوا من زاد والنهار. فالحديث الثابت صلاة الليل مثنى مثنى دون كلمة والنهار، حتى ما ضعفها بالزيادة، فإن مفهوم اللقب لا يؤخذ به، وإن الركعتين ركعتين تصليا في الليل والنهار، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ونصلي الأربع كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءنا التصريح بأنه جلس بالتشهد وسلم سلاما واحدا كما في سنة الظهر فعلنا، وإلا ففي الأمر متسع، فلنا أن نسلم على رأس كل ركعتين. هذا والله تعالى أعلم. الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري في 6 مواطن، وبوب عليه رحمه الله تعالى بتبويبات مفيدة تعيننا على أن نفهم بعض ما فيه، فأخرجه برقم 472 ووضعه في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب الحلق والجلوس في المسجد، وأورده من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وفيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر في غير يوم الجمعة، وهذا وارد في أحاديث كثيرة. وأما الموطن الثاني فالذي يليه وفي الباب نفسه، وأخرجه من طريق أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فإذا السؤال الذي معنا أن رجلا سأل رسول الله عن صلاة الليل، المراد بالسؤال عن كيفية الصلاة، عن الوصل والفصل في الصلاة، وليس عن العدد. عجبي لا ينتهي ممن يترك الأحاديث التي فيها التنصيص والتصريح على العدد فيلغيها، ويجوز للإنسان أن يقوم بما يشاء بمثل حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فيجعل أحاديث الكيفية لاغية لأحاديث العدد. وتفريط مسلم في صحيحه بين الأمرين، وقد قرأنا وفصلنا طويلا ودققنا شديدا لما قرأنا الأحاديث التي فيها عدد الركعات، وتبين معنا بما لا مجال للشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ما بعد العشاء إلى الفجر عن 11 ركعة. فإذا لا يجوز أن يستدل بحديث مثنى مثنى على العدد، لأن الرواية التي عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن كيفية صلاة الليل، فإذا السؤال عن الكيفية. وأما الموطن الثالث فأخرجه البخاري برقم 990 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به بالإسناد الذي معنا، مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الموطن الرابع فأخرجه البخاري برقم 993 في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر، وأخرجه من طريق القاسم عن أبيه عن ابن عمر، ثم قال القاسم على إثر الحديث: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، يعني منهم من يوتر واحدة، قالوا أدركنا أناسا يوترون بثلاث. ثم قال القاسم وهو التابعي الحديث: وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. من أوتر بثلاث، من أوتر بواحدة، كل واسع، ولا بأس في من أوتر بواحدة، ولا بأس في من أوتر بثلاث. وأما الموقف قبل الأخير فهو برقم 995، وبوب عليه البخاري في كتاب الصلاة وقال: باب ساعات الوتر. الساعة التي يصلى فيها الوتر هي آخر الساعات، لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذه الركعة الأخيرة هي التي توتر له ما قد صلى. وأما الموطن الأخير فهو برقم 1137، وأخرجه في كتاب التهجد، وبوب عليه لقوله: باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا السؤال: كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. إذن الحديث التي معنا إنما هي في كيفية الصلاة ولا صلة لها بالعدد، وأحاديث العدد أحاديث أخرى محكمة غير منسوخة. نأتي للطريق الثاني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نافع وزهير بن حرب قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاكم. وحدثنا محمد بن عباد ولهؤلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر: حاكم. وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة.
كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ أبو بكر بن أبي شيبة، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، زهير بن حرب، محمد بن عباد، ثم فقط الحاء الأخيرة خطأ، ما ينبغي أن تكون الحاء التي هي قبل وحدثنا الزهري خطأ، ما ينبغي أن تكون، لأنها معطوفة على حدثنا عمرو، واللغاوي عن الزهري إنما هو سفيان بن عيينة بسند محمد بن عباد، فمحمد بن عباد رواه عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر، ورواه عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رجلا عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر. فإذا قوله حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه معطوف على حدثنا عمرو، وعمر هذا هو عمر بن دينار الجمح المكي شيخ طاووس بن كيسان اليمان الرابع لابن عمر، وسالم هو سالم ولد عبد الله بن عمر. كم راوي عن ابن عمر في هذا الحديث؟ كم راوي عن ابن عمر في هذا الحديث؟ نعم، سالم وطاووس الإسناد الأول، والإسناد الأخير سالم، والإسناد الوسط إنما هو طاووس عن ابن عمر. أن رجلا سأل النبي عن صلاة الليل، أي عن نافلة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت إذا خفت دخول وقت الصبح فأوتر بركعة، افعل وصلي ركعة، أضف ركعة مستقلة لما صليت فتكون هي الوتر. ما مراد مسلم من هذا الإسناد؟ مراده متابعة نافع وعمر بن دينار. الإسناد السابق رواه عن ابن عمر، نافع مولاه مولى بن عمر وعمر بن دينار، وهذا الإسناد رواه عن ابن عمر طاووس وسالم ولد ابن عمر. مراد مسلم متابعة نافع وعمر بن دينار في الإسناد السابق، فأصبح عندنا للآن أربعة يروون عن ابن عمر هذا الحديث، ومسلم حريص كل الحرص على رفع التفرد قدر جهده واستطاعته على قواعد متبعة عنده. نأتي للإسناد الذي بعده، ومنذ البداية نقرأ ونحن نقول لماذا أورده، لماذا أورد هذا الإسناد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سائر بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رجل، قام رجل وقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا
كنت الصبح فأوتر واحدة. لماذا ساق مسلم هذا الإسناد؟ فيه أولا متابعة ابن عيينة في روايته عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. من الذي تابع ابن عيينة في روايته عن ابن شهاب؟ عمرو بن الحارث ابن يعقوب أبو أمية الأنصاري المصري. وفيه أيضا متابعة حميد بن عبد الرحمن بن عوف لطاووس وسالم. ابن شهاب رواه عن سالم وحميد، وهنا الراوي عن ابن شهاب عمرو بن الحارث المصري. إسناد مسلم بطبقاته الثلاثة: حرملة تجيبي ابن يحيى تجيبي وعبد الله بن وهب القرشي وعمر بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري، كلهم مصريون، كلهم من أهل مصر. ثم ابن شهاب وسالم مدني. الإسناد الذي معنا سداس، مورده مسلم لرفع التفرد عن ابن عيينة من جهة، ولتكثير الرواة عن ابن عمر من جهة. أصل عندنا خمسة روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. قال: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، أنشط لما تقل الركعات وتطول ينشط صاحبها، وأذهب للغفلة، وأكثر للذكر والجلوس والتشهد. وهذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو ربيع الدفراني قال حدثنا حمزة قال حدثنا أيوب وبليل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك كائن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك.
هذا الإسناد خماسي، فيه متابعة عبد الله بن شقيق التابعي لسالم، وأصبح عندنا ستة من الرواة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والراوي عن عبد الله بن شقيق العقيلي اثنان، أيوب ابن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني، وبديل ابن ميسر العقيلي، والراوي عنهم حماد بن زيد الأزدي، ثم شيخ مسلم سليمان بن داود العتكي، وهؤلاء الرواة جلهم من أهل البصرة. مسلم عجيب، يعني يأتي بالأسانيد ويشعرك بأن هذا الحديث كان معروفا في المدينة، كان معروفا في مصر، كان معروفا في البصرة، يقول لك لسنة عامة. ومن الكتب التي أعجبتني ويا ليتني أصفر بها ولم أرها إلا في بطون الكتب ولا أعرف لها وجودا في دور الكتب الخطية، كتاب للحاكم النيسابوري اسمه من فرد به أهل الأمصار من السنن، سنة لم يعرفها إلا الشاميون، أخرى لم يعرفها إلا اليمنيون، وهكذا. من فرد به أهل الأمصار من السنن. مسلم يكسر الأسانيد، يقول لك أن هذا الأمر الذي نتكلم فيه معروفا، كان معروفا عند جميع المسلمين على سائر في سائر بلدانهم. يرفع التفرد، يأتي بطرق ينبهك ويدخل اليقين على قلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. طالب علم الحديث الذي يعرف منزلة الرواة ودرجة الرواة وبلدان الرواة ويعرف كيف يمكن أن تدخل العلل والوهم عليهم، لما يقرأ الباب عند مسلم يكاد لا يخرج منه إلا واليقين قد دخل قلبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. الجاهل الأحمق الأرعن السفيه قليل الدين قليل العقل قليل الفهم المطموس على قلبه على عقله يرى الأسانيد هذه كلها يقول ايش التكفير هذا، وثم يقول في البخاري في ضعيف ومسلم في ضعيف، واذا نظر بطرق هذه ماذا يقول؟ يقول هذا تكفير، لا داعي لهذا التكفير، ايش الداعي لهذه الأسانيد؟ هو احمق جاهل. مثل هذا الجهل الذي يقول هذا تكون معه تلك النتيجة. اما طالب العلم الحديث المتخصص إن قرأ البخاري قلبه يقفز ويطير من عدالة الرواة، إن قرأ مسلم فيقرأ الأسانيد فيدخل في قلبه اليقين أن النبي قد قال هذا الكلام. من أين يدخل اليقين في قارئ صحيح مسلم؟ من تعدد الطرق وتنوعها. مسلم عنده طريقة في العرض تجعل الذي يقرأ صحيحه ممن له جربة وممن له معرفة بعلم الحديث يدخل في قلبه يقين. قد يقول قائل إيش اليقين؟ التواتر ليس اليقين يدخل في القلب من خلاله فقط. إذا شيخ الإسلام في 18 صفحة 150 من مجموع الفتاوى يقول التواتر تواتران، تواتر خاص وتواتر عام. قال التواتر الخاص تواتر عند من؟ عند أهل الصنعة. صاحب الصنعة الحديثية يقسم بالله أيمانا مغلظة أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يستخيل هذا التواطؤ وهذا التعدد بهذه الأسانيد النظيفة أن يقع وهم من تواطؤ الوهم؟ كما لو أن رجلا شك في الصين، يستحيل كل التجار من جميع البلدان وهذه السلع تعدد أنواعها أن يكون الصين غير موجودة، وقد يكون الذي رأى الصين منا عدد قليل جدا، فلا يلزم من عدم الرؤية عدم وجود اليقين، لا يلزم. كما لو حصل حدث ضخم انفجار لا قدر الله أو حريق فجاءنا مجموعات من الخلق لا يعرف تواطؤ بينهم، إنه حدث حصل حدث كذا، يقع في قلبنا اليقين. فالذي يعرف الأحاديث اليقين الذي يقع في قلبه أشد من هذا اليقين. الذي يعرف الأحاديث والرواة وتنويع مسلم وتقصده مسلم يذكر حديث خلاص، لا، ذكر الحديث وكرر الأسماء وعدده ونوعه وطارج عليها من المدينة ثم ذهب إلى أهل مصر ثم ذهب إلى أهل البصرة ورجع إلى أهل الكوفة وهكذا. نرجع للمر الإسلام الذي بعده. أنا من جهتي عندي يقين من الآن بعد طرق كثيرة جدا في الباب، نحاول أن نمر بسرعة لأن المتون المتن المتكرر والفوائد المنتزعة والمستنبطة من الناحية الفقهية قليلة، لكن ننظر في الطرق ونحاول أن نتعجل. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبليل وعمران بن بليل عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاول وحدثنا محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخري عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وليس في حديثهما، ثم
سأله رجل على رأس الحوش. هذا الإسناد الذي معنا الأول الذي فيه شيخ مسلم أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو الراوي عن حماد بن زيد، تابع فيه أبو كامل تابع فيه شيخ مسلم أبو الربيع الزهراني في الإسناد السابق، إلا أن أبو الربيع الزهراني ذكر قال: ثم سأله رجل عن رأس الحول، أي على تمام السنة القادمة مثل ذاك الوقت الذي وقع فيه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل آخر في الذات على رأس الحول بعد سنة بالكمال، قال: وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على أن السؤال قد تكرر، وهذا دلالة على أن الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على معرفة كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن للنبي أكثر من كيفية، ولكن أرادوا أن يعرفوا الكيفية الغالبة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر. إذا قال أو رجل آخر، عند علماء العربية النكرة إذا تكررت تغايرت بخلاف المعرفة، النكرة إذا كررت فالنكرة الثانية غير النكرة الأولى، يكون الرجل الثاني غير الرجل الأول. ولذا قالوا في تفسير قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر عرف واليسر نكر، فاليسر الثاني ليس هو اليسر الأول، فالنكرة إن كررت تغايرت والمعرفة إن كررت هي هي. لذا قالوا في تفسير قول الله إن مع العسر يسرا، قالوا: لن يغلب عسر يسرين. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ لأن اليسر منكر ولأن العسر معرف، فلما أعيد العسر كان هو هو، ولما نكرت اليسر في المرة الأخرى كان اليسر الآخر غير اليسر الأول، فقالوا: لن يغلب عسر يسرين. لذا إذا كان في هذا الحديث رجل هكذا ذكره فيكون غيره، وأما إذا كان معرفة فيكون هو هو، فيكون هو هو. حديث أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن حماد فيه هذا، أما الحديث الذي رواه أبو كامل عن حماد بنفس الإسناد فليس فيه هذا. وكذلك الزبير بن خريت رواه هنا عن عبد الله بن شقيق، ويكون قد تابع بذيل بن ميسرة وعمران بن حدير السدوسي أبو عبيدة، عمران نتو أبو عبيدة، وأصبح عندنا ثلاثة من الرواة عن عبد الله بن شقيق، وأصبح عندنا ستة من الرواه عن عبد الله بن عمر، أصبح عندنا ستة من الرواه عن عبد الله بن عمر. وقع هنا التصريح، قال: وأنا بينه وبين السائل، وقع التصريح لأن الحادثة تكررت، ووقع التصريح يا رسول الله كيف صلاة الليل، السؤال عن صلاة الليل. أيضا هنالك من تابع الزبير بن الخريت وبديل وعمران في الرواية عن عبد الله بن شقيق، نسمع من تابع. عندنا ثلاثة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عبد الله بن عمر، نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن معروف وصهيب بن يونس وأبو الفريد جميعا عن ابن أبي زائدة. قال هارون: حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم بن الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر.
هارون بن معروف المروزي الأصل أبو علي كان مقيما في بغداد، فريج بن يونس المروزي أيضا وكان مقيما في بغداد، أبو قريب محمد بن علاء الهمذاني رووه جميعا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. فابن أبي زائدة ابن أبي زائدة منسوب لجده وهو يحيى بن زكريا، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون وهو كوفي. قال هارون: حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، فعاصم تابع الزبير وعمران وبديلا في الرواية عن ابن شقيق. إن جعلنا هذا الحديث هو الحديث السابق، وأما إن جعلناه حديثا قائما برأسه فتتوقف المتابعة عليه. ومنهم من جعل ما سبق حديثين. هنا قال: بادروا الصبح بالوتر، أي تعجلوا، صلوا الوتر قبل أن يدخل وقت الفجر. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن آخر وقت الوتر الفجر، آخر وقت الوتر دخول الفجر، قبل دخول الفجر يصلى الوتر. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر إرشاد أن يكون الوتر آخر الصلاة. تنويع مسلم الآن بإسناد وعوده إلى نافع، وقد افتتح الحديث بمالك عن نافع ثم رجع إلى طريق الليث بن سعد الفهمي المصري عن نافع، دلالة واضحة وإشارة لائحة في أن الحديث الآتي هو ليس الحديث الأول. نسمع الحديث الآتي ومن طريق نافع عن ابن عمر، لكن هو ليس الحديث الأول. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته في وتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يأمر
بذلك.
من قام الليل فيجب عليه أن يوتر، ومن قام الليل فيجب عليه أن يختم وتره بالصلاة، إلا في صور نادرة أن يصلي ركعتين بعد الوتر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي معنا مصري، محمد بن رمح الحجيبي مصري، والليث بن سعد مصري. مسلم في العادة يبدأ بالأسانيد العالية ثم ينزل، رجع مسلم بعد الأسانيد الخماسية والسداسية رجع إلى أعلى ما عنده في صحيحه وهو الإسناد الرباعي. لا يوجد في مسلم إسناد ثلاثي، عند الترمذي يوجد إسناد ثلاثي، عند أحمد الأسانيد الثلاثية كثيرة جدا جمعت في الروايات والإجازات، ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وشرحها الإمام السفارين شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. والعلماء الذين يرون بالإجازة كانوا يتقصدون في جمع ثلاثيات الأحاديث الموجودة في بحوث كتب الستة. البخاري يوجد ثلاثيات لأن الإسناد العالي غالي، كانوا يتقصدون العلو في الإسناد. مسلم رحمه الله تعالى نزل في إسناده في بعض الأحيان إلى التساعي، إسناد تساعي، بينما على بعض تلاميذ النووي كابن عطار وبينه وبين مسلم حوالي 400 سنة فروى بإسناد تساعي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأسانيد العالية عند المتأخرين جلها مدارها على أناس معدومين غير موجودين، على رتن الهندي والأشج وغيرهم ممن صنعهم الكذابون لا وجود لهم أصلا، ما خلقهم الله تعالى أبدا حتى يرفعوا الإسناد، فكان الناس يتبارون في علو الإسناد. الخلاصة هذا حديث آخر، حديث مستقل رواه مسلم من طريق نافع، والراوي عنه الليث بن سعد، والراوي عن الليث اثنان شيخان له قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. ناتي الإسناد الذي بعده.